وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سمات عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حاول. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال وهو لنا منها هدية. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها منها بشيء. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها قال هل عندكم شيء؟ قالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلغت محلها.
نعم كما سبق يعني إنها تغير حكم الحال في عليها صدقة فهذه. نعم
حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها.
نعم فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن شعبه
قال يحيى
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن شعبه
قال يحيى اخبرنا قال يحيى اخبرنا وكيع صايف عندك
نعم
قال يحيى اخبرنا وكيع نعم
قال يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي عن شعبة عن عمرو وهو ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم.
في هذا الحديث مشروعية الدعاء لمن أتى بصدقته وزكاته يصلى عليه. وفيه دليل على أنه يجوز الصلاة على غير النبي في بعض الأحيان. فإذا صلى على بعض الصحابة اللهم صل على أبي هريرة أو صلى على بعض العلماء لا بأس في بعض الأحيان. ما لم يتخذ شعار كما تفعل الرافضة على البيت قال علي عليه السلام قال فاطمة عليه السلام لا يتخذ شعار. لكن إذا صلى في بعض الأحيان على غير الأنبياء لا بأس. وإلا فالعادة المتبعة أن تكون الصلاة على الأنبياء والترضي على الصحابة والترحم على من بعدهم. لكن لو صلى في بعض الأحيان على بعض الصحابة وبعض التابعين فلا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من أتى بصدقته صلى عليه زكاة اللهم صل على آله وآله وآله. نعم
عفو الله عنه. حدثنا يحيى قال أخبرنا هشيم حاول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر حاول وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود حاول وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض.
المصدق العامل الساعي والمعارض الصدقة في مشروع إرضاء الساعي والمصدق أنا أنظر إرضاؤه. ولهذا قال إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض في مشروعية الساعي والمصدق والعامل ما لم يصب حراما. وفيه أنه ينبغي طاعة ولاة الأمور وملاطفتهم فالعمال من ولاة الأمور في طاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمتهم وصلاح ذات البين وهذا كله ما لم يصب جوعا ومحرما فلا ينازع الوالي والساعي والمصدق والعامل بل يلاطف ويعامل معاملة حسنة ويحسن معه الخلق حتى لا يظلم أصحاب الأموال فإن سوى العسرة وعدم الملاطفة قد يكون سبب في ظلم الساعي والوالي والمصدر. إذا أسى إليه صاحب المال وتكلم بكلام سيء قد يظلمه، قد يكون هذا سبب في ظلمه، لكن ينبغي ملاطفته وحسن المعاملة معه حتى تسود الألفة والمحبة، وحتى لا يحصل الشقاق والنزاع، وحتى لا يكون هذا سبب في ظلم العمال لأصحاب الأموال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم مصدق فليصبر عنكم وهو راض، يعني ما لم يتم في ذلك إثم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل. هذا يرجع إلى أولى الأمور، إذا أعطي من بيت المال فلا بأس، وإن أعطي من الزكاة فهو من أهلها بمقدار عمالته.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجم بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله. إذا دخل رمضان بمثله.
المؤلف رحمه الله رتب الكلام في رتب كتابه رحمه الله على حديث جبريل، على حديث حديث جبريل وحديث ابن عمر في بيان أركان الإسلام لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبدأ بكتاب الإيمان، ثم قال: وإقام الصلاة، بدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة، قال: صيام رمضان وحديث الإرحام، ثم الصوم ثم الحج. هكذا رتب الإمام مسلم والإيمان شهادتان، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. أما البخاري رحمه الله فإنه قدم الحج على الصيام في صحيحه، لأنه جاء في بعض رواية الحديث أن تشبع الله وأن محمد وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم وتحج البيت وتصوم رمضان. في بعض رواية الحديث قدم الحج على الصوم، فلهذا البخاري رحمه الله قدم الحج على الصوم. أما مسلم فإنه قدم الصوم على الحج. والصيام في اللغة الإمساك، عبارة عن الإمساك، ومن قول الله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما إمساكا عن الكلام. ومنه الخيل: خير صيام وغير صيام، ممسكة يعني ممسكة على الأكل. فالإمساك في اللغة، فالصيام في اللغة مجرد الإمساك، إمساك على الكلام، إمساك على الأكل. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من زمن من شخص مخصوص، إمساك مخصوص وهي المفطرات، إمساك على الطعام والشراب والجماع ودواعيه وغيرها المفطرات، إمساك مخصوص في وقت مخصوص أو في زمن مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم في البلد، هذا هو الذي يجب عليه الصوم، غير الحائض والنفساء. مسلم بالغ بالغ عاقل صحيح مقيم في البلد غير الحائض والنفساء، فهو إمساك مخصوص وهي على المفضلات في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص والمسلم المتصل بهذه الأوصاف. وفي حديث أبي هريرة قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، في الحديث الذي بعده إذا كان رمضان، والحديث الذي بعده إذا دخل رمضان، فيه دليل على جواز قول رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. بعض العلماء يقول لا يقال رمضان وإنما يقال شهر رمضان، رمضان بدون ذكر الشهر، وهذا الحديث دليل على أنه لا كراهة في قول رمضان. والعلماء لهم أقوال في هذا، من العلماء قال إنه لا يقال رمضان على فراش الحال، ومنهم من قال إنه لا يقال رمضان إلا إذا كان فيه إهام، وإذا لم يكن فيه إهام فلا بأس، والصواب أنه لا بأس بقول رمضان. وفي حديث أبي هريرة دليل على فضل شهر رمضان، وأن الله اختصه بفضائل، وأنه في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، صفدت عن الغل من الغل بضم الغين، هي ربطت الأيدي إلى العناق. وفي الحديث الثاني وسلسلة الشياطين ربطت الأيدي إلى العناق بالسلاسل، وهو على ظاهره حقيقته. العلماء من تأوله قال إنه ليس على ظاهره، والصواب أنه أن هذا الغل على ظاهره حقيقته. ومنهم من قال إن هذا مجاز، وأن تصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات، والصواب هو أن الأصل الحقيقة على ظاهره، والله على كل شيء قدير. وفي أن الشياطين يغلون ويسلسلون فيقل إذاءهم ووساوسهم، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد وساوس، لا يوجد، ولكن يقل، تقل وساوسهم على والله على أهل الإيمان. أما الكفرة الذين لا يرعون حرمة الشهر فليسوا داخلين فيها، وإنما المراد تسلسل الشياطين وتصفد فيقل إذاءهم للمؤمنين وساوسهم، كما أن الصيام يضيق مجال الطعام والشراب التي هي مجال الشيطان، فإن الشيطان يدري من الدم وجرى الدم، فتقل مجاريهم وتصفدون فيقل إغواءهم وإيثاءهم وساوسهم وإذاءهم، ويكاد يحصل بعض الشيء. وهذا للمؤمنين، أما الكفرة الذين لا يرى حرمة الشهر فليسوا مقصودين بهذا. نعم. نعم لابد من هذا الإمساك بنية، الإمساك إمساك بنية، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من وقت من شخص مخصوص، بنية لابد من بنية. نعم. إذا كان بغير نية ما يعني النية لابد منها لجميع الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال.
نعم. شيء سيأتي إن شاء الله النفل، سيأتينا إن شاء الله في الحديث، وأن النفل ما يشترط النية من. نعم. هذا الفرق. وأما النفل فإمساك بنية ولو بعد طلوع الفجر، لكن بشرط أن لا يتناول شيء من المفطرات، فله أن يصوم ولو صوم ضحى ولو بعد الظهر إذا كان ما تناول شيء من المفطرات من الفجر، لكن لا يكتب له من الأجر إلا من نيته. يأتي إن شاء الله الحديث. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له.
في معنى اقدروا له قول للعلماء، قول الأول معنى اقدروا له يعني احسبوا له، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون، والمعنى أنه يحسب ويكمل الشهر 30، ويدل على هذه الروايات الكثيرة فاحسبوا له 30، وفيها من تعدوا 30، وفيها من تأكلوا عدة شعبان 30. والقول الثاني المعنى احسبوا لها ضيقوا له، فصوموا ليوم 30 إذا كان إذا لم تروه وحال دون رؤيته غيم أو قتر. وذهب إلى هذا الفن وهو مذهب عند الحنابلة، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرسل من ينظر إلى الشهر، فإن لم يره وكانت السماء صحوا أصبح مفطرا، وإن حال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. هذا اجتهاد من ابن عمر، والصواب أنه لا يصاب يوم 30 إلا بالرؤية أو أكبر الشهر السابق هذه اليوم، سواء كان ليس ثلاثة صحوا أو غيبا، لا يصام إلا بأحد أمرين، إما رؤية الهلال أو أكبر الشهر السابق 30 يوما. ومعنى قدروه احسبوا له، أما ما قال قدروه ضيقوا له من قوله ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق، هذا قول مرجوح ضعيف، لأن النصوص تفسر بعضها بعضا، والحديث فيها صريحة فيها يعني. وقدروا له 30، عدوا فعدوا 30، فأكملوا عدة شهر 30 يوما، والروايات تفسر بعضها بعضا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30.
هذه الرواية مفسرة لقوله فاقدروا له 30، هذه الرواية مفسرة لقوله فاقدروا له في الحديث السابق، لأن المراد اقدروا له 30، فإذا أغمي يعني كان ليلة غيم وقدر يقدر له 30 ويكمل الشهر 30 سواء كان شعبان أو رمضان. وقوله قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني هكذا عشر وهكذا عشر وهكذا عشر، ثم خلص في الإبهام يعني يكون 29 ويكون 30، الله تعالى يقول هكذا وهكذا وهكذا عشر وعشر 30 وهكذا وهكذا وهكذا، ثم خلص في الثالثة بالإبهام يعني يكون 29. نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا 30 نحو حديث أبي أسامة.
نعم، هذا يعيد قال فاقدروا له يعني احسبوا له 30، وليس المرأة يقدروا ضيقوا الشهر فصوموا له 30 كما فهم ابن عمر وكما وهو مذهب عند الحنابلة. صاب الرواية الأخرى أنه يكمل الشهر السابق 30 إذا لم يرى الهلال. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال فاقدروا له ولم يقل 30.
الشهر 29 يعني يكون الشهر 29 كما يكون 30. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، هذا الصريح، فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له يعني احسبوا له. نعم.
وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا سلمة وهو بن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
يعني يكون 29 كما يكون 30. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثني يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا هارون
هذه مسألة فيها خلافا طويل قوي فيه وقدروا له، فالحنابلة وقدروها ضيقوا له مثل قوله ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق ضيقوا للشهر وصوموا اليوم 30 إذا حال دون منظره غيم أو قثر. والقول الثاني أنه يقدر له السبولة لأن الروايات كلها تدل على أنه يحسب له ويقدر 30 ويكمل الشهر السابق 30، والعلماء أطالوا في هذا في رسائل المؤلفات في هذا في الدرة السنية أطال في ذكر هذه المسألة كما مرنا صفحات نقول كثيرة للمسألة فيها النزاع فيها قول. والصواب أن معنى قدر الله يعني احسبوا له وأكمل الشهر السابق 30 إذا لم تروا فيها سواء كان ليلة 30 صحر أو غيب. والقول الثاني هو من الحنابلة أنه إذا كان لم يرى ليلة الهلال ليلة 30 لوجود الغيب فإنه يصام يوم 30 كما كان ابن عمر يفعل هذا، وهذا عليه اجتهاد.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة.
يعني بسط يده هكذا عشر هكذا عشر وهكذا ثم قبض الإبهام 29. نعم نعم هنا يكفر لكن يعد الشهر 30 يوم ما دام انه علم دخول شهر شعبان يكفر 30. نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا حسن الاشير قال حدثنا شيبان عن يحيى قال واخبرني ابو سلمة انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعة.
نعم هل يكون 29 كما يكون 30. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى.
هكذا يعني عشر والثالثة خلص الإبهام 29. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وطبق شعبة يديه ثلاث مرار وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة وأحسبه قال الشهر 30، وطبق كفيه ثلاث مرار.
يعني مرة ثلاث مرات طبقها ومرة خلص يعني مرة 30 ومرة 29 يكون 29 ويكون 30. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30 وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر الشهر الثاني 30
وقالوا إن أمة أمية هذا وصف أغلبي للعرب أنهم لا يحسبون ولا يحسبون كما قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وهو باق إلى الآن ولو انتشر الآن القلم إن كثيرا من العرب والبوادي والقرى والهجر لا يقرؤون ولا يحسبون.
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجل يقول الليلة ليلة النصف فقال له ما يدريك أن الليلة النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
نعم وهذا صريح لأنه كمل العدد 30 يوما عند إغماء الشهر سواء كان رمضان أو شعبان. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد.
وهذا الصريح أيضا لأنه كمل العدد أغمي. نعم خلافا لسكات ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا أغمي صام. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30.
وهذا صريح أيضا يعني يوم الغيم لا يصام صريح فيها فالأحاديث كلها صريحة فيها لأنه يعني يكمل الشهر السابع 30 يوما سواء رمضان عند إغلاء الشهر أو شعبان. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30.
وهذا الصريح أيضا يعني الصام إذا عند الإغماء لأنه يعد لا يصام. نعم إنما يكون الشهر السابق. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وحدثناه يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام حاء وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. حدثنا عبد
بن حميد. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يصام قبل رمضان بيوم يومين إلا إذا وافق عاده كان يكون له عدد الصيام يوم الاثنين والخميس فله نصف ولو آخر يوم إذا كان آخر يوم من شعبان يوم الخميس يوم الاثنين وهو يصوم الاثنين والخميس له نصف لأنه صام من أجل عادته لا بنية الاحتياط أما بنية الاحتياط فليس له نصف نهي للتحريم لا يجوز له نصف بنية الاحتياط لكن إذا صامه لأنه من أجل عادته صوم الاثنين والخميس فله ذلك وكذلك إذا كان عليه أيام من رمضان الماضي له أن يصوم، أو عليه أيام نذر أو كفارة له أن يصوم. الممنوع أن يصوم نفلا مطلقا بنية الاحتياط أو بنية الاحتياط لرمضان، هذا هو الممنوع. سم يعني الوصول أغلب ترى هذا وصف الأغلبي. نعم ايش ايه لا ليس له ذلك، من لا 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 يصوم. يقول ان كان رمضان غدا فانا صائم لا يصوم حتى يبلغ واحد منهم رمضان. نعم اذا بلغ يصوم، وإذا جاء الخبر من رمضان يقول نعم نعم.
أما تسمية عبد المطلب لا يكون معذرة بأن وضع الاسم أصلا لم يكن بدعوى المطلب، وإنما جاء وصفا حينما ظنوا أن شيبته هو عبد.
نعم هذا هو السبب، هذا ذكر العلماء هذا، لأنه أصله ليس من التعبيد لغير الله، لأن شيبة الحمد لله والد النبي جد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعمه أرجفه جاء به من المدينة فتغير لونه بالسواد والناس لا يعرفون فظنوا أنه عبد الله فقالوا عبد المطلب فسمي عبد المطلب وله شيء شيبة الحال. التعبيد ليس من التعبيد لغير الله، هذا هو الأصل، فلهذا استثني وبقي. نعم التعبيد لغير الله لا يجوز، معلوم انه لا يجوز. نعم يعني وصف اغلبي في كثير من الازمان. لا ما في، لا مجرد الخبر ما في نهي ولا امر، مجرد اخبار عن وصف. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري
قال أخبرنا معمر
عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29.
كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الشهر من أوله، فكان ذلك الشهر 29 يوما ثم رؤية هلال. وإلا لو إذا آل الإنسان شهرا فإنه لا بد أن يدخل 30 يوما، لكن إذا بدأ الشهر من أوله فإنه على حسب الشهر، كان الشهر 29 فإن تنتهي المدة 29، وكان الشهر 30 تنتهي المدة 30. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الشهر من الأول فكان ذلك الشهر 29 يوم ثم رؤية هلال. وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن يهدر الإنسان زوجته شهرا أو أكثر إلى 4 أشهر، وهي مدة الإيلاء ولا يزيد، لأن الله تعالى جعلها حدا، فقال سبحانه للذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر. وأما في الكلام فلا يهجرها أكثر من 3 أيام، لأن هجرها حينئذ لحظ نفسه. فثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، الكلام لا يزيد على 3 أيام. نعم.
حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 ف
فقلنا إنما اليوم تسع وعشرون، فقال إنما الشهر، وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة.
يعني صفق بيديه ثلاث، يعني أشار بيديه ثلاث مرات، هكذا يصاب عشر ثم عشر ثم ثلاث عشر وخلص بأصبع تسع، خلص بأصبع إصبعا واحدة، فصارت الثالثة تسعة، فيكون تسعة وعشرين. نعم.
حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد
قال
حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح تسع وعشرين، فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا لتسع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون تسع وعشرين، ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاثة مرتين بأصبع يديه كلها، مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة بتسع منها.
نعم، يعني آخر عشرا وعشرا ثم الثالثة تسع. نعم، يعني أن الشهر يكون 29 كما يكون 30.
حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله ابن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي رضي الله أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشت قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة إصبعا. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثني حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا وتسعا مرة. وحدثنيه محمد بن عبد الله ابن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلامة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما.
كل هذا يدل على أن الشهر يكون 29 ويكون 30، في أنه لا بأس أن يهجر الإنسان زوجته من شهر إلى 14، لأن الله ضرب المدة 14، وأما ما زاد عن 14 فليس له ذلك، كما قال الله للذين يولون النسيم تربصوا 14. الحد لا المحدد للإنسان 14، ما كان أقل من 14 هذا جائز، 14 فأكثر ليس له جائز.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام رضي الله عنه قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي.
قالت
فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي.
هذه المسألة وهي رؤية الهلال في بلد هل تعم جميع الأرض أو تختص في أهل البلد ومن قرب منهم؟ في هذه المسألة قولان مشهوران في العلماء، أحدهما قول جمهور العلماء أن الرؤية تعم جميع أهل الأرض، وأنه إذا رؤية في بلد وجب على جميع الأرض أن يصوم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا فالخطاب عام لجميع الأمة، وأجابوا عن حديث كريب هذا بأنه فهمه ابن عباس من الحديث. قالوا هذا فهم ابن عباس من الحديث، أو لأن الرؤية لا يقبل فيها شهادة الواحد. هذا جواب الجمهور. الجمهور يقول إذا رؤية الهلال ببلد وجب على جميع الناس صوم، كانوا مسلمين أمة واحدة. وأجابوا عن حديث كريب هذا بأنه فهم لعباس من الحديث، أو لأن شهادة الواحد، أو لأن الرؤية لا تقبل فيها شهادة الواحد. والقول الثاني أن لأهل العلم أن لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته، واستدلوا بحديث قريب هذا يدل على أن عباس لم يعمل برؤية معاوية، أن أهل المدينة لهم رؤيتهم وأهل الشام لهم رؤيتهم. ولكن إذا كان البلد يعمل بالحساب لا بالرؤية، أو لم يثقوا برؤيتهم، فالعمل بحديث قريب هذا حسن. وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة ورأى أن لكل بلد رؤية في المملكة العربية السعودية. ورأى أن قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فهم. ورأى أن قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فهم فهم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وعلى كل حال فإذا أمكن أن يعمل الناس عمل المسلمون برؤية الهلال فهذا حسن، وإذا لم يمكن فإنه تكون لكل أهل البلد رؤيته. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه.
فهو
لليلة رأيتموه.
لليلة رأيتموه.
فهو لليلة رأيتموه.
نعم، في هذا الحديث أنه لا عبرة بكبر الهلال، فإذا رؤية الهلال واضحا أو كبيرا فإنه يكون لهذه الليلة ولا يكون لليلة السابقة، فلا يقال هو ابن ليلتين لأنه كبير، يكون الليلة الماضية. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر.
معناه كما قد قلنا أطال مدتها إلى الرؤية، وقاله منه مد وأمد. قال الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي أي يطيلون لهم. وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. قال صاحب الأفعال: أمددتكها، أمددتكها أي أعطيتكها. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، في حديث خالد: شهر عيد رمضان وذو الحجة.
اختلف العلماء في معنى الحديث، فقيل المعنى أنه لا ينقص أجرهما وثوابهما وإن نقص عددهما، وقيل المعنى لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، بل إن نقص أحدهما ثم الآخر، لكن هذا مخالف للواقع فإنهما قد نقصان جميعا. وقيل المعنى لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك. والصواب الأول، الصواب المعنى الأول هو أن معنى الحديث أنه لا ينقص أجرهما وثوابهما وإن نقص عددهما، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة، يعني لا ينقص أجرهما، فالأجر تام سواء كان الشهر 29 أو 30، هذا هو الصواب. نعم. أما القول بأنه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة هذا مخالف للواقع، لأنه قد ينقصان جميعا، قد يكون في سنة واحدة رمضان 29 وذي الحجة 29. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
نعم. وكان هذا قبل نزول من الفجر، نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود فقط.
فكان عدي بن حاتم رضي الله عنه ورجال يجعل أحد تحت وسادة عقالي، فقال الأبد وعقال أسود يعرف الليل من النهار. ثم أنزل الله تعالى من الفجر، فعرفوا أن المراد سواد الليل وبياض النهار. وفي هذا الحديث دليل على أن الدخول في الصوم يحصل في طلوع الفجر، وأن من يريد الصوم له أن يأكل، له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له سواد الليل وبياض النهار في طلوع الفجر. الحد الفاصل هو طلوع الفجر. نعم.
حدثنا عبيد الله حدثنا
والمراد الفجر، الفجر الصادق والذي ينتشر في المشرق بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون كذلك السرحان توصل السماء ثم يظلم. نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر الخواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعدة قال
سهل بن سعد
قال حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك.
نعم.
حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم.
نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم.
نعم. في دليل عنه أنه لا بأس أن يؤذن الفجر قبل دخول الوقت، ولكن للتنبيه، ولكن ينبغي أن يكون هناك مؤذن آخر على طلوع الفجر، أو يكون مؤذن نفسه يؤذن مرة أخرى على طلوع الفجر حتى لا يغر الناس، وهذا الأذان الأول يكون للتنبيه كما في الحديث يرجع قائمكم ويقظ نائمكم، يعني يرد القائم، فالقائم إذا سمع الأذان الأول عرف أنه أن الفجر قريب فلا يطيل الصلاة، والنائب يستيقظ حتى يتوضأ ويصلي ما قسم الله ويوتر. هذا فائدة الأذان الأول، ينبغي أن يكون الأذان الأول ليس بعيدا عن الأذان على الفجر حتى تحصل الفائدة كما قال النبي ليرد قائمكم ويستيقظ نائمكم. أما إذا كان بينهم فاصل طويل ما يحصل المقصود، النائم إذا عارف أن الوقت طويل ما يستيقظ، كذلك أيضا ما يستفيد القائم يعلم أن الوقت طويل. نعم. يميز مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإذا كان مؤذنان يعرف أحدهما يؤذن الأول والثاني يؤذن الفجر، كما مثلا كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن على الفجر، وإذا كان هو يعيد الأذان ويكون الأذان على الفجر الصلاة خير من النوم. أما الأذان الأول وما جاء في بعض الأحاديث أنها في الأذان الأول، المراد الأذان الأول الذي على طلوع الفجر، وسمي أول بالنسبة للإقامة، وأما الأذان اللي قبل الفجر هذا للتنبيه، ما يسمى أول، إنه الأذان الأول الأذان على الفجر، والأذان الثاني الإقامة، سمى أذان لأن إعلام الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، والصلاة خير منه. أما الأذان للتنبيه ما يقول الصلاة خير منه، لأن قد تكون الصلاة خير منه، قد يكون النوم خير خير المتعب فينام ويستقبل صلاة الصبح. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع
عبيد الله
حدثنا قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
المراد بيان قصر المدة التي بينهما، المراد بيان قصر المدة التي بين الأذانين، وأن أذان بلال ليس في وسط الليل، وهكذا ينبغي أن لا يكون أذان الأذان الأول للتنبيه متقدما كثيرا حتى يتمكن من القيام والصيام من أراد واحدا منهم، من أراد الصيام يتمكن يعرف من الوقت قريب، ومن أراد القيام والصيام كذلك، أما إذا كان بعيد ما حصل المقصود، فالمراد قصر المدة، وإلا فإنه سبق أن الأذان الأول في الليل والثاني على الصبح، لكن قوله لم يكن بينهما إلا أن يصعد ينزل هذا يرقى هذا، يعني المراد المبالغة في قصر المدة، ولم من المعلوم أن الأذان بلال بليل كان يؤذن ويتمحل بعض الشيء الصعود والنزول، ثم ابن أم مكتوم كان يتمهل بالذهاب بعد ما يطلع الصبح قال له أصبحت أصبحت، كان رجل أعمى ثم يذهب وهكذا.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبده وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه.
نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه،
يعني قوله هل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم أي ليرد القائم المتحج عن الإطالة. الأذان الأول للتنبيه قريب من الفجر، فإذا أذن رد القائم المتهجد عن الإطالة في القيام وعرف أن الصبح قريب، فمعنى قد يرجع قائمكم يعني يرد القائم المتهجد من الإطالة عن الإطالة في القيام والتهجد لعلمه بقرب الصبح، وليوقظ نائمكم يعني ليوقظ النائم يتأهب للصبح أو يتهجد أو يتهجد قليل أو إيثار أو سحور أو اغتسال أو وضوء. وقوله وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه، وفي الحديث الآخر وضع مسبحة المسبحة ومد يديه مسبحة يسأل السبابة يقال له مسبحة يسبح بها يقال له السبابة ينشر لها بالسبب هكذا يعني فيها أن الفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق فالكاذب هو المرتفع المستطيل كالعمود في وسط السماء ثم يظلم كذلك السرحان وهو الذئب وآكل مستطيل ثم يظلم وأما الصادق هو الممتد المستطيل المنتشر في جهة المشرق وهو المعترض للمستطيل ولهذا قال فرج بين أصبعيه قال في الحديث الآخر وضع مسبحة مسبحة ومد يديه ينتشر هكذا ينتشر أما الأول يكون كذلك السرحان ثم يظلم في وسط السماء الثاني ينتشر هكذا ينتشر في المشرق فالصادق هو الفجر الممتد المستطير المنتشر في جهة المشرق وهو المعترض أما الأول فهو مستطيل مستطيل كذلك بالسرحان في وسط السماء ثم يغلب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هكذا ليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها فهذا الفجر الكاذب حتى يقول هكذا وفرج بين أصابعه فالله وضع مسبحة مسبحة ومد إليها ينتشر فالفجر فجر كاذب وفجر صادق الصادق اللي ينتشر في البشر والأول يكون خط في وسط السماء ثم يغلب كذا بالسرحان فجر كاذب نعم
الشيخ بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت يعني دقائق لكل احتياط هل هذا يعني
لا ما ينبغي هذا الاحتياط في التأخر دقائق لا في التقدم لأنه إذا تأخر دقائق هذا هو الاحتياط ما يضر والوقت واسع لكن إذا تقدم فيه ضرر لهذه الدقائق قد يكون يصلي بعض الناس الفريضة في هذه الدقائق قبل دخول الوقت هذا في ضرر وكذلك لو كان أذان المغرب قد يخطب بعض الناس في هذه الدقائق لكن احتاط الاحتياط في التأخر لا في التقدم يعني إذا تأخر ما في ضرر يتحقق من دخول الوقت نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ينبه نائمكم ويرجع قائمكم وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل
المستطيل هو الفجر كامل والمعترض هو الفجر الصادق نعم
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة الكشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير
نعم لا يغرنكم لا يغرن أحدكم نداء بلال لأنه يؤذن بليل من السحور يعني تسحروا ولو أذن بلال لأنه أذن بليل ولا هذا البياض يعني الفجر الكاذب اللي يكون في وسط السماء في المغرب حتى يستطيع حتى ينتشر في المشرق في الأفق في جهة المشرق نعم
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة الكشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة الكشيري قال سمعت سمرة بن جندب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
في هذا الحديث مشروعية السحور واستحبابه وفيه تأخير السحور آخر الليل. يستحب المسلم أن يتسحر في آخر الليل ويأكل ولو قليلا لقوله أكلة السحر ولم يقل شربة السحر. فلو اقتصر على شرب اللبن أو الماء لم يكن هذا أكلا. لكن على كل حال يعني قد يقال إن شرب اللبن أنه غذاء، لكن ينبغي له أن يأكل ولو قليلا حتى تحصل فائدة، يحصل على السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بالسحور، والأمر على كل أحواله استحباب، ويدل على أن السحور مستحب لما فيه من امتثال الأمر ولما فيه من تقوي على العبادة ولما فيه من صلاة الله وملائكته على المتسحرين، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ولما فيه من مخالفة أهل الكتاب كما في هذا الحديث فصل بين الصيام وصيام أهل الكتاب أكل السحر. هذه كلها فوائد تحصل للمتسحر منها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حصول البركة، ومنها الحصول على صلاة الله وملائكته، ومنها مخالفة أهل الكتاب. كل هذه الفوائد تفوت على النائمين الذين لا يسحرون أو الذين لا يكونون في منتصف الليل أكلة ثم ينامون. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة،
يعني إذا لو لم يريد الأكل أو لم يشتهي الأكل يأكل ولا ثمرات قليلة. لكن نعمة أكلة نعمة التمر سحور نعمة التمر سحور المؤمن أو كما جاء في الحديث، ولو ثمرات ولو قليل ثلاث قليلة مع شرب ما تيسر حتى يحصل على هذه الفوائد حتى يحصل على السنة. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال
تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمرو بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم. وهذا وفي الحديث السابق دليل على أن سحور النبي كان متأخرا وأنه قرب الفجر. ولهذا ذكر زيد بن ثابت أن بين السحور والصلاة قد 50 آية. 50 آية مع الترتيب تقارب ربع ساعة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسحر متأخرا. وهذا هو السنة، تأخير السحور ما لا يخطر طلوع الفجر. السنة تأخير السحور ما لا يطلع طلوع الفجر. يعني ينبغي له أن ينتهي من السحور قبل الأذان، قبل طلوع الفجر. كما أنه يستحب للإنسان أن يعجل الفطر كما في هذا الحديث، حديث سهل بن سعد قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لما فيه من المبادرة بالسنة ولما فيه من الأخذ بالرخصة وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الناس بخير فعملوا السنة وعجلوا الفطر وأخروا السحور. نعم.
وحدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب ومحمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
وهذا فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، وأن هذا هو السنة خلافا لأهل بعض أهل البدع كالرافضة ونحوهم، فإنهم يؤخرون الإفطار ويؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم، وهذا مخالف السنة. السنة المبادرة في الفطر إلى تحقق الغروب، ويكون الفطر قبل الصلاة، هذا هو السنة. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال
عن عاصم بن عمر
عن عاصم بن عمر
عن عمر
عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد.
وحدثنا يعني إذا أفطر الليل يعني من المشرق وأدبر النهار من المغرب وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. يقول الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان أنزل فاجدح لنا.
انزل
فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم. هذا فيه دليل عنه لا عبرة بالحمرة بعد غروب الشمس أي غروب قص الشمس لأن الحمرة تبقى مدة. العبرة بغروب الشمس إذا غربت الشمس من جهة غربت الشمس وجاء الليل من جهة المشرق أدبر النهار من جهة المغرب فقد أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة التي تبقى. إذا جاء الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب فقد أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة بعد غروب الشمس بعد غروب القرص. والصحابي أبو هريرة رضي الله عنه كان أشكل عليه الحمرة بعد غروب الشمس وراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا بأس بمراجعة العالم أو المسؤول أو الكبير حتى يتبين الأمر. لهذا راجع مرات النبي قال انزل فاجدح يعني اخلط السوف في الماء باب التحلية مثل ما يوضع الآن الناس يجعلون عند الإفطار عصير. انزل فاجدح لنا يعني اخلط الماء بالسوف. فقال رسولنا عليك نهارا يعني ما غربت الشمس لأنه رأى الحمرة بعد غروب الشمس. قال انزل فاجدح فنزل فاجدح. الحديث الآخر أنه كره ثلاثة مرة قال وفي اللقاء أنه قال لو أمسيت قال انزل فاجدح. قال رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها وأدبر النهار منها فقد غربت الشمس يعني ولا عبرة بحمرة بعد غروب الشمس وغروب قرص الشمس لأن الحمرة تبقى مدة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيديه نحو المشرق فقد أفطر الصائم.
نعم. قال في دليل عن راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قال لو أمسيت يعني لو انتظرت المساء حتى تغرب الشمس. المرة الثانية قال إن عليك نهارا هكذا ظن ثم رأى الحمرة بعد غروب الشمس ظن أن النهر باب وبين له النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بالحمرة التي تكون بعد غروب الشمس. العبرة بإقبال الليل وإدبار النهار. إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المشرق وغاب قرص الشمس جهة المغرب وغاب قرص الشمس فلا عبرة بالحمرة التي تمتد في الأفق بعد ذلك. نعم.
وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ
عبيد الله
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي ها وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس في الحديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. حدثنا هو أبو بن أبي شبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصد في رمضان فواصل الناس فنهاهم قيل له أنت تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. أبوي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتم كالمؤكل لهم حين أبوا ينتهوا
عن الوصال. الحديث فيها النهي عن الوصال والوصال هو أن يصل الليل بالنهار يصوم يومين مع الليل ولا يأكل ولا يشرب فيصل يصوم يومين مع الليل أو يصوم ثلاثة أيام في ليلتيهما أو أربعة أيام هذا منهي عنه النبي نهى عن الوصال وكان يفعل عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يواصل فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يقتدوا به حبا للخير محبة للخير وما ورغبة في الأجر والثواب فنعم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به قال وصل إنك تواصل قال إني أسلك هيئتكم إني أبيت وأطعمه وأسقى في قبله أطعمه وأسقى فقال بعض الله إنه كتب طعامه وشرابه من الجنة لكن هذا ضعيف لأنه لو كان يأكل ما كان مواصلا والصواب أن معنى قوله أطعمه وأسقى والصواب أن معنى قوله أطعمه وأسقى أن المعنى أن الله يسخر عليه المواد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب ويكون كالمطعم وكالمسقى. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم فلما فأرادوا أن يواصلوا الالتزام به صلى الله عليه وسلم فنهاهم ولكنهم لم ينتهوا رضى الله عليهم حبا في الخير وطمعا أن تأتي الرخصة وأن يسمح لهم فلما أبى أن ينتهوا عزرهم عليه الصلاة واصل بهم يوما بعد يوم كان ذلك في آخر الشهر فوصل بهم اليوم 28 فصاموا في الليل إلى 29 ثم صاموا إلى 29 ثم رأوا هيرا فقال لو بقي وتم الشهر 30 لزدتكم يوما ثالثا تعزيرا كالمؤكد بهم لما لم ينتهوا وهم قصد وخير قصد لعله يسمح لهم. اختلف العلماء في الوصال هل هو حرام أو مكروه على قوله قال بعض أهل العلم أنه حرام والصواب أنه مكروه ولو كان حراما لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حرام ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ولما فعله ونهى عنه دل على أن الوصال من خصائص صلى الله عليه وسلم وأنه مكروه في حق الأمة. أما الوصال إلى السحر فهذا جائز لأن يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء يأكل أكلة واحدة في السحر هذا جائز كما جاء في الحديث الأخرى أيكم أراد أن يواصل فليوصل إلى السحر. يجوز للإنسان أن يواصل إلى السحر يأكل أكلة واحدة في آخر الليل، وأما في أول الليل ما يأكل ولا يشرب حتى في آخر الليل، هذا جائز، لكن الأفضل منها أن يبادر بالإفطار كما سمع في الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. حدثنا علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها حاء. وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وحدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عم عن إبراهيم عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن حسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلها به لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث في بيان القبلة المباشرة للصائم، حكم القبلة المباشرة للصائم، والمؤلف رحمه الله ساق الطرق الفقهية المتعددة على طريقته، وهذا يفيد الحديث تقوية. هذه الحديث كلها تدور على حديث عائشة وحفصة وعمر بن أبي سلمة، وفي هذه الحديث جواز القبلة للصائم بالفم وكذا المباشرة، وهي اللمس باليد لالتقاء البشرتين، وهذا إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يتولد من القبلة المباشرة إزال أو شهوة أو هيجان نفس، لقول عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لإربه، فلإربه العضو والقلب وفيها وجهان، لإربه ولعرضه، لإربه العضو ولعرض حاجته. فإن لم يأمن على نفسه فإن حرم عليه القبلة والمباشرة.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.